بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حياكم الله والإخوة في هذا اللقاء وهذا المجلس الثاني من مجالس برنامج عدة رمضان. وهذا برنامج الحقيقة نعقده لحاجتنا الماسة إليه، ولعلنا نتذاكر ما ينفعنا ويقربنا من ربنا ويجعلنا نغتنم هذه المواسم الفاضلة وندخل فيها بإذن الله تعالى ونحن على أهبة وعلى استعداد وتهيؤ وإقبال ورغبة في طاعة الله وعبادته، والرغبة فيما عنده من أجله وثوابه ونحو ذلك من المعاني. فبهذا يعني الإنسان يبحث عن مجالس التي تذكره، تحفزه، تشجعه، تحمسه، لأن الإنسان بطبعه ضعيف ويفتر ويصيبه الوهن. لكن مثل هذه المجالس ومثل هذه المدارسة ومثل هذا اللقاء بين الإخوان مما يعين وينفع بإذن الله عز وجل. فنواصل على بركة الله. وكنت ذكرت لكم في المجلس السابق أن الحديث في هذا الموضوع العدة لرمضان سيكون من خلال جانبين: الجانب الأول الجانب الإيماني التزكوي، والجانب الثاني الجانب الفقهي. إذا اجتمع هذان الجانبان بإذن الله يكون عندنا عدة وأهبة للدخول واستقبال هذا الموسم العظيم الذي يستحق الحقيقة أن نستعد له. هو ضيف، يعني الآن لو قيل لك، أعطيكم مثال، لو قيل لك سيأتيك بعد 3 أيام ضيف كبير، أمير البلد. أمير البلد نعم سيأتيك وسيزورك في بيتك، كيف يكون الاستعداد؟ ستبدأ الاستعداد من الآن، وليل ونهار، المنزل ماذا يحتاج، والتنظيف والأثاث والمجلس والطعام والشراب والمأكولات وماذا نقدم وماذا. وسيكون شغلك الشاغل في هذه الأيام الاستعداد لهذا الضيف، وهو بشر مثلك مثله، فكيف إذا كان الضيف مثل هذا الموسم العظيم الذي هو من مواسم الله ومن مواسم الجنة؟ فجدير بنا أن نستعد لهذا الضيف بما يناسبه وما يستحقه من مكانه. الاستعداد يكون بحسب منزلة الضيف، ولا شك أن هذا الموسم ضيف كريم وموسم عظيم جدير بالاستعداد له. طيب، نواصل على بركة الله. قلت الجانب الأول الذي بدأناه الجانب الإيماني التزكوي ذكرنا فيه 3 وقفات، نواصل اليوم الوقفة الرابعة، وهي وقفة مهمة تعد عدة مهمة لاستقبال رمضان، ألا وهي التوبة والاستغفار. فإن المسلم يستقبل هذا الشهر الكريم بتوبة نصوح يعزم فيها على فتح صفحة بيضاء جديدة مع الله. يستقبل رمضان بندم على ما سلف منه من ذنوب وتقصير، على عزم على حفظ جوارحه من الآثام. نستقبل رمضان بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله توبة نصوحة. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني. ما هي التوبة التي نتحدث عنها؟ التوبة حقيقتها الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره. وهذه التوبة ليست مسألة خيار أو أفضل أو لا، هي واجبة، واجبة على الفور أيضا، لا يجوز تأخيرها أو تأجيلها، أو إذا بلغت سن كذا، أو إذا تزوجت، أو إذا تخرجت، أو إذا حصل، لا لا، كل هذا لا يجوز، هذا من تلبيس إبليس، بل هي واجبة وعلى الفور أيضا. ودعونا نستمع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله أفضل من خلق الله على هذه الأرض، ماذا يقول عن نفسه؟ يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. والحديث رواه مسلم. 100 مرة وقد غفر الله له ذنوبه وقربه إليه وأنزله وخصه بخصائص وفضله بالرسالة، ويعني منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى على مسلم، مع ذلك يتوب إلى الله 100 مرة، فكيف بالخطائين المذنبين من أمثالنا؟ أحوج وأحوج. يقول العلماء يذكرون قاعدة، يقولون التخلية قبل التحلية. ما معنى هذا؟ يعني التخلية قبل التحلية، يعني مثلا لو فرضنا عندك الآن إناء فيه بقايا لبن، عندك إناء كأس مثلا فيه لبن، بقايا لبن، وأردت أن تشرب فيه عصيرا، ماذا تفعل؟ لابد أن تغسل الإناء غسلا جيدا ثم تصب العصير وتشرب، ولا يصلح أنك تصب العصير على بقايا اللبن. وهكذا النفس أو العبد قبل أن يحلي قلبه وروحه بأنوار رمضان وبركات عباداته، لا بد أن يخليها من أقدار الذنوب وأوضار المعاصي، لأن المعاصي حجب وقواطع وصوارف عن العبادة والانبعاث والنشاط إلى الطاعة. ونحن نعلم أيضا أن الله هو التواب، من أسمائه التواب الذي يقبل التوبة عن عباده، والتوبة باب الفلاح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والتائب حبيب الله، إن الله يحب التوابين، والله تعالى يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا مثلت بمثال عجيب أشد من فرح رجل فقد دابته التي عليها طعامه وشرابه في صحراء مقفرة حتى أيس منها وجلس تحت شجرة ينتظر الموت والهلاك، خلاص سدت جميع الأبواب، فجأة وهو في انتظار الموت إذا بالدابة أمامه قائمة على رأسه وعليها الطعام والمتاع. كيف نتصور فرحة هذا الرجل الذي كأنه يعني ولد من جديد؟ فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد من هذا، وهو الغني سبحانه وتعالى. فنحن الحقيقة أحوج إلى التوبة والرجوع إلى ربنا، وهو غفور رحيم تواب منان عفو رؤوف سبحانه وتعالى. ثم إنها فرصة الحقيقة، ونحن لا نزال في هذه الدنيا، أن نتطهر من ذنوبنا بهذه المطهرات، لأن ذكر أهل العلم أن أهل الذنوب وكلنا كذلك عندنا ما عندنا من الذنوب لهم 3 أنهار يتطهرون بها في الدنيا. ما هي 3 أنهار يتطهر بها المذنب في الدنيا؟ الأول، النهر الأول، التوبة النصوح. النهر الثاني، الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات. النهر الثالث، المصائب المكفرة، فمن أراد الله به خيرا طهره بهذه الأنهار أو بعضها، فورد يوم القيامة طيبا طاهرا، ولا يحتاج إلى أن يطهر بالنار والعياذ بالله. واضح؟ إذن دعونا أيها الإخوة نمهد ونهيئ نفوسنا لرمضان، بماذا؟ بغسلها وتطهيرها وتنظيفها بماء التوبة والاستغفار. فوصيتي لنفسي ولكم أن نلهج ونكثر هذه الأيام من ماذا؟ من التوبة والاستغفار، نكرر ونكثر، نستغفر الله ونتوب إليه بصدق وحضور قلب، فهذا من خير ما يستعد ويستقبل به رمضان. نعم. الوقفة الخامسة، القلب أولا. كثيرون من يتحدثون عن قضية الصلاح والتزكية وأسباب الصلاح وتزكية النفس وما إلى ذلك، وهذا حديث مهم، ولكن مهما كثر الحديث فإن القلب هو المركز في هذه القضية. قضية الصلاح والتزكية تعود إلى المركز وهو القلب. القلب ملك الأعضاء، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. نحن نخالط الناس ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى مظهرك، ينظرون إلى ملبسك، إلى وجهك، إلى شكلك، إلى شعرك، إلى نحو ذلك، لكن الله تعالى ينظر إلى قلبك وباطنك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث رواه مسلم. هذا القلب له شأن عجيب. القلب يحيا ويموت، يصح ويمرض، يرق ويقسو. ومن نعم الله ودلائل توفيقه للعبد أن يرزقه قلبا حيا رقيقا يتعظ ويتأثر. هذه والله نعمة لا تقدر بثمن. يعني الحقيقة طموح عظيم للمسلم، ويعني مشروع كبير أن يسعى في تحصيل قلب يشع بنور الإيمان. هذا القلب الذي امتلأ يقينا وخوفا من ربه ورجاء في رحمته، سكنته التقوى وجمله التوكل، وتعلق بالله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قلب يأنس بذكر ربه، تخشع الجوارح ويطمئن القلب وتطيب حياته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. إذا صلح القلب انقادت الجوارح وتسابقت إلى الطاعات وتلذذت، وإذا صلح القلب تطلعت النفس إلى الدار الآخرة وزهدت في الدنيا. إذا صلح القلب خشعت الجوارح ودمعت العيون. والطريق إلى الله لا يقطع بسير الأقدام، وإنما بسير القلوب. والنجاة في الآخرة بصلاح القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هناك لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتفاضل الناس ليس بكثرة العمل بالكم فقط، وإنما بما يقوم في القلب. هذه قاعدة تكلم عليها أهل العلم وذكروا لها أو عليها أدلة، منها قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يذكر عن أحد السلف وهو حسان بن عطية رحمه الله أنه قال له مقولة جميلة في هذا الباب، يقول: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله والآخر ساه غافل. يعني ربما تشاهد اثنين في الصف متلاصقين، يعني هذا بجوار هذا، لكن ما بينهما كما بين السماء والأرض. السبب: هما في مكان واحد ويصلون صلاة واحدة وخلف إمام واحد. السبب: ما قام في القلب، ما قام في قلب هذا يختلف تماما عما قام في قلب الآخر. فنسأل الله أن يلطف. فقد قست القلوب وضعف الخشوع وجفت الدموع، يعني تتوالى علينا المواعظ، ولكن الاعتبار والتأثر ضعيف، مع أننا كل يوم نخلف أمواتا ونشيعهم إلى قبورهم وندفنهم بأيدينا، ولكن القلوب قست. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال مالك بن دينار رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب. استمعوا أيها الإخوة وأحضروا قلوبكم إلى هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. فهذه القضية قضية مهمة. صلاح القلب، صلاح القلب يكون من جهتين: تغذيته بما ينفعه وحميته مما يضره. وكان من أكثر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر دعاء يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنس رضي الله عنه بحكم قربه منه سأله قال يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ لأنه رأى كثرة الدعاء فلفت انتباهه، يعني هذا الإكثار من هذا الدعاء، فسأل هل تخاف علينا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فمما يستقبل به رمضان ويعد له العدة أن نعتني بهذا القلب، أن نعود إلى قلوبنا وأن نشخص أمراضها ونسعى في دوائها وصلاحها. ومما يعين على صلاح القلب أمور كثيرة، منها الإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الأمر الثاني العناية بأعمال القلوب، الخوف، الرجاء، التوكل، الإخلاص، المحبة إلى آخره. الإكثار من ذكر الله، تذكر الموت وما بعده فما أقرب الرحيل، أيضا مجالسة الصالحين والحرص على مجالس العلم والذكر وسماع المواعظ، هذا نافع ومفيد، لأن القلب يعتريه مرضان، أبرز ما يصاب به القلب مرضان يؤديان إلى هلاكه، ما هما؟ مرض الشهوات ومرض الشبهات. طيب ما دواء المرض الأول؟ مرض الشهوات دواؤه الصبر، ومرض الشبهات دواؤه اليقين والعلم.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
أيضا مما يعين على صلاح القلب الإحسان إلى اليتيم والمسكين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه قسوة قلبه، وكلنا كذلك، فقال له إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ومما يعين على صلاح القلب ترك الذنوب، فالذنوب حجاب القلوب. يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر صقلت، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا أعيد مرة أخرى وأكرر أن مما يستعد ويستقبل به رمضان قبل أن يحل علينا ضيفا كريما أن نفتش في هذه القلوب لأنها ملك الأعضاء كما سبق، وأن نتلمس أدواءها وأمراضها وأن نسعى في دوائها وصلاحها. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. طيب الوقفة السادسة الدعاء. الدعاء وما أدراك ما الدعاء؟ الدعاء هو العبادة، هذا حديث وحسبك به. الدعاء مفزع الأنبياء والصالحين، الدعاء شأنه عظيم، يعني كم من الناس من هو خافت في الأرض لا يعرف ولكن له دوي وشأن في الملكوت الأعلى. ما الذي رفعه وأعلى شأنه؟ التضرع والإلحاح وصدق اللجأ إلى الله في الأسحار وأطراف الليل والنهار. من اللطائف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل يوما كم بين السماء والأرض، يعني سأله سائل يسأل عن المسافة بين السماء والأرض، فقال دعوة مستجابة. فالدعاء سلاح المؤمن وهو عماد الدين، وفي الدعاء تجتمع مقامات ومشاهد عظيمة من مشاهد ومقامات الدين: التوحيد، التذلل، الافتقار، الرغبة، السؤال، الثناء، التعظيم وغيرها. ولهذا لا عجب أن يكون الدعاء هو العبادة. قال بعض السلف ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. يعني تخيل إنسان في رجة البحر على خشبة والأمواج تتقاذفه فهو على شفير الهلاك، فهكذا الإنسان. فالحقيقة الدعاء لوحده يحتاج إلى دورة كاملة، يعني أطراف الموضوع وجوانبه كثيرة جدا، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقال. يقول ابن القيم رحمه الله في عبارة له، يقول: إذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. انتهى كلامه. فهكذا هذه صفة الكمال، هذه صفة الكمال. فنقول لأنفسنا ونتذاكر فيما بيننا ونحن على أبواب رمضان أن نعتني بشأن الدعاء، نوطن أنفسنا من الآن أن يكون لنا جلسة في الدعاء. من وفقه الله أن يقوم قبل الفجر في آخر الليل فهذا خير وبركة، أو تكون بعد صلاة الفجر في هذا الوقت الطيب، أذكار ودعوات وابتهالات وخلوة مع الله في مثل هذه الأوقات الفاضلة. فأكثر من الدعاء فهو خير وبركة، إما جواب معجل أو ثواب مؤجل أو دفع للبلاء المنزل. أكثر من الدعاء الآن أن يفتح الله عليك في رمضان، فهو مغنم، أن يوفقك ويعينك على عبادته، فالإنسان ضعيف لا حول له ولا قوة إلا بالله. أكثر من الدعاء أن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك ويهون عليك الطاعة، وأن يكون رمضان هذا العام نقطة تحول. يا أخوان، ربما تعرفون بعض الناس سبحان الله كان رمضان نقطة تحول في حياته، أصابته نفحة من نفحات رمضان فتغيرت أحواله تماما، ترقى في مدارج الإيمان والقرب من الله. كما أن بعض الناس يعني الحج صار نقطة تحول في حياته. هذه المواسم الفاضلة يجب أن تغتنم، يجب أن يستعد لها، أن نعطيها حقها، لا أن تكون الأيام يعني تتوالى اليوم بعد يوم بعد يوم، رمضان وشوال وهكذا تدور الإنسان لا يشعر الإنسان في غفله، وحتى يرحل عن هذه الدنيا ويندم ولا تساعة مندم. نعم. طيب، الوقفة السابعة وأختم بها هذا اليوم، وهي وقفة الحقيقة تتعلق بقدوتنا عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعني ونحن على أبواب رمضان، مما يستعد ويتأهب له قبل الدخول في هذا الموسم أن نتعرف على رسولنا وقدوتنا وأسوتنا، كيف كان في رمضان، و يعني تلمست منها هنا وها هنا من بعض الأحاديث وكلام العلماء، وحاولت أن ألخص، فسأتحدث إليكم عن حاله صلى الله عليه وسلم في رمضان لعلنا نقتدي به ونجتهد في أن نكون نعمل كعمله قدر المستطاع. الإنسان يعني يجتهد ويجاهد نفسه في أبواب الخير غاية ما يستطيع. فكان عليه الصلاة والسلام يعظم رمضان ويفرح به ويخصه بعبادات عن غيره من الأزمان. وكان صلى الله عليه وسلم قبل رمضان يكثر الصيام في شعبان، كما قالت عائشة: ما رأيته صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. وتلمح ذلك أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه إذا أهل رمضان فيقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. وهذا يعني استنبط العلماء منه يعني أن التبشير أو التهنئة بدخول رمضان لها أصل، وهذا يعكس له دلالة الفرح والاستبشار بهذا الموسم. وكان صلى الله عليه وسلم يبين للناس أحكام هذا الشهر إما ابتداء أو لسبب، كسؤال مثلا يا سائل يسأل، أو حادثة وقعت أو نحو ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يحقق كمال العبودية لله تعالى بالصيام والقيام وغيرهما من العبادات، كان يطيل صلاة قيام الليل ويقوم بحقها. وصفت ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 يعني الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وكان عليه الصلاة والسلام يدارس القرآن ويعارضه مع جبريل في كل عام في رمضان. وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جوده عليه الصلاة والسلام كما قال بعض أهل العلم يجمع أنواع الجود من بذل العلم وبذل النفس وبذل المال في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع وتعليم الجاهل وقضاء الحوائج وإطعام الجائع. فكان جوده يتضاعف في رمضان، لماذا؟ لشرف الوقت ومضاعفة الأجر. وأيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسحور قبل الصوم، فقال: تسحروا فإن في السحور بركة، وقال: نعم سحور المؤمن التمر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر وتأخير السحور. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يبالغ في موائد الإفطار، وصف ذلك خادمه أنس رضي الله عنه فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، رواه الترمذي بسند صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه في رمضان المواظبة على الاعتكاف في كل سنة، واستقر أمره على الاعتكاف في 10 الأواخر حتى توفاه الله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على تحري ليلة القدر، لها شأن عظيم عنده، وعلم عائشة ماذا تقول إن وافقت ليلة القدر، ويعني اعتكف تفرغا للعبادة فيها وإدراكها. فقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إني اعتكفت 10 الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت 10 الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في 10 الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. وكان رمضان لا يعيقه عن الغزو، فمن أشهر الغزوات في السيرة النبوية غزوة بدر وفتح مكة، وكانتا في رمضان. غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية، وفتح مكة ذلك الفتح العظيم المظفر كان في رمضان أيضا من السنة الثامنة. وينبغي لمن تقدمت سنه أن يزيد في العمل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في كل رمضان 10 أيام، في العام الذي مات فيه اعتكف 20 يوما، كان يعارض القرآن مع جبريل في كل عام مرة، في العام الذي مات فيه عارضه 2. فهذه أبرز النقاط، وهي عبارة عن ملخص لهديه صلى الله عليه وسلم وحاله في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وأن يجعلنا من أتباعه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن نكون معه نرد حوضه ونشرب منه وتحت لوائه المحمود وتحت حوضه الممرود. بارك الله لي ولكم، وبلغنا وإياكم جميعا رمضان على خير وعافية وبر وهدى وستر، وتقبل منا وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.